بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. تكلم الفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكرنا فيما مضى من اللقاءات السابقة شيئا من الصفات الواردة في الوتر، وهذه الصفات صفات كثيرة، ذكرنا ما يزيد على 7 صفات، وهي في الحقيقة تعد عند أهل العلم من اختلاف التنوع في الخلاف على نوعين: خلاف تنوع وخلاف تضاد، خلاف تنوع وخلاف تضاد. فأما الخلاف الذي في صفات صلاة الوتر هو من باب خلاف التنوع، أليس هناك تعارض بين هذه الصفات؟ وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بصفة في وقت ويأتي بصفة أخرى في وقت آخر، ولذلك يشرع التنوع في هذه الصفات. فهذه الصفات الواردة تختلف من حيث العدد في صلاة الوتر، وتختلف أيضا من حيث صفة أداء هذه الصلاة. فمن حيث العدد، فمما أوتر به النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة و13 ركعة، ولكن كان وتره في 13 ركعة يختلف بين هذه وبين هذه. ففي 13 ركعة كان صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين يوتر بواحدة، فهذه صفة في صفاته صلى الله عليه وسلم في 13 ركعة. وصفة أخرى 13 ركعة أيضا، ولكن الوتر في 5 متصلات، في 5 متصلات. فنلاحظها هنا هذا الخلاف في الصفة، أما في العدد فالعدد هو واحد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وأكثر وتره صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة، وكان من وتره صلى الله عليه وسلم أنه يوتر أحيانا ب9، أوتر ب13 وأوتر ب11 وأوتر ب9، والتسع كما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام يسرد ثمان متصلات، يجلس في الثامن يتشهد فيها ويسلم ويحمد الله ويدعو، ثم يقوم إلى التاسعة. وأوتر صلى الله عليه وسلم بأقل من التسع، أوتر بالسبع، ففي السبع كان صلى الله عليه وسلم يسرد السبع سردا، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. والسبع أيضا كذلك سرد الست وجلس ثم قام إلى السابعة، وأوتر أيضا بخمس. فلاحظنا من حيث العدد 13 ركعة أوتر، و11 ركعة وهو الغالب، وأوتر من تسع، وأوتر من سبع، وأوتر صلى الله عليه وسلم بخمس، وأوتر بخمس. ووتره صلى الله عليه وسلم في الخمس أنه يسرد الخمس سردا، يستفتح في الركعة الأولى ويختم في الخامسة، فتكون الصلاة خمسا وترا. وأوتر صلى الله عليه وسلم بثلاث أيضا، ثلاث يسلم من ركعتين وثلاث يسردهن سردا. وآخر هذه الصفات الواردة في وتره صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، قال عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وفي الحديث الآخر في حديث أبي أيوب قال صلى الله عليه وسلم: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. إذن نلاحظ أن الوتر تنوع في العدد وتنوع أيضا في الصفات، من 13 ركعة إلى ركعة واحدة. من كل وتر في عدد هذه 13 أوتر، أوتر من 13، أوتر من 11، أوتر من 9، أوتر من 7، أوتر من 5، أوتر من 3، أوتر بواحدة. فهذه صفات واردة في وتره صلى الله عليه وسلم. ماذا يقرأ في الوتر؟ يقرأ في الركعة الأولى: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: بقل هو الله أحد. لحديث ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، في ركعة ركعة، أي كما قال الترمذي يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. وكان صلى الله عليه وسلم مما أرشد به الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، سبحانك تباركت ربنا وتعاليت. وثبت عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي موضع هذا القنوت أيضا فيه سعة، وهو نوع من خلاف التنوع، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الوتر، وثبت أنه قنت بعد قنت قبل الركوع، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع، فهذا مشروع وهذا مشروع، والأفضل القنوت بعد الركوع لأنه الأكثر في الأحاديث. و يدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه أنه قال حينما سئل عن القنوت قبل الركوع أو بعده، قال قبل الركوع، ثم قال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. وفي حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد ابن الوليد. وهذا يدل على السعة في ذلك، كما قال أنس رضي الله عنه وقد سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده، قبل الركوع وبعده. إذن في هذه الصلاة، في صلاة الوتر، نرى هذا التيسير في الصلاة من حيث العدد، من حيث الصفات، من حيث طول القنوت، من حيث الدعاء الذي يكون في القنوت. فمثل هذا يدل على التيسير، تيسير هذه الشريعة، وأنها رغبت في مثل هذه العبادة العظيمة، وجعلت هذه العبادة يتناولها شيء من التخفيف على حسب حال الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القيام الذين يوفقون لقيام الليل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز للحائض لمس القرآن؟
الحمد لله. أما لمس المصحف للحائض أو الجنب فإن هذا منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا متوضئ، والله جل وعلا قال: لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية استدل بها العلماء على منع مس المصحف للمحدث، فلا يجوز لمن به الحدث أن يمس المصحف. وهناك فرق بين المس وبين القراءة، فأما مس المصحف فإنه محرم لما قدمت من النصوص، وأما القراءة فالقراءة لا حرج فيها، لأنها من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولم يدل نص على تحريم قراءة القرآن، ولم يدل نص صحيح صريح على تحريم قراءة القرآن للمحدث أو لمن به جنابة. فالأصل في القراءة الجواز، والأصل في المس المنع، والمقصود بالمس هنا اللمس المباشر للمصحف. أما إن كان هذا اللمس من وراء حائل أو بواسطة شيء فإن هذا لا يدخل في المنع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة. يقول البعض يصور كل شيء، يصور سياراته، يصور الطعام، يصور أبنائه، فيقول فضيلة الشيخ هذا قد يصيب يعني يصيبه بالحسد والعين، هو وأبنائه وسيارته مثلا أو بيته، فيريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لمثل هؤلاء.
تتكرم بإعادة السؤال مرة أخرى
فضيلة الشيخ؟ يريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة. يقول البعض من الناس يصور بيته، يصور سيارته، يصور أبنائه، يصور الأكل والطعام، فيقول فضل الشيخ هذا الأمر قد يصيبه بالحسد والعين، فيريد منك فضل الشيخ توجيه نصيحة لمثل هؤلاء.
الحمد لله، مما ابتلي الناس به في هذا الزمن تصوير حياتهم اليومية، فيكشفون ما ستر الله جل وعلا عليهم من كنف هذه البيوت فيجعلونه أمام الناس جميعا. وهذه البيوت إنما وضعت لكي تستر الناس، تستر الناس عما في البيت من عيوب، من ما في البيت من محارم، مما في البيت من مودة ورحمة، ومما في البيت من خلاف وشقاق. فلذلك كيف يطيب نفس الإنسان أن يصور أبناءه ويصور أهله لكي يرى الناس ما هو يصنع في بيته؟ هذا مما خرم حياء كثير من الناس، ومما أوقع الناس في كثير من الأمور المخالفة للشرع. فأصبحت المباهاة بين الناس هي الأصل. هذا قد صور بيته بهذا الأثاث وبهذا المنظر، تنكسر قلوب كثير من الفقراء، وكثير من الناس ينكسر قلبهم لما يرونه، ويتأثر أبناؤهم بذلك. فترى الأب يتحمل مسؤولية كبيرة جدا بسبب متابعة الأهل والأبناء لمثل هذه المقاطع. كم حدثت من خلافات بين الأزواج بسبب هذا الأمر الذي يصور في البيوت، وكثير منهم في الحقيقة يصور هذاك وكأن هذا المشهد كأنه لا ينبع عن حقيقة، وإنما هي كما يقال تمثيلية يفعلها الطرفان، يصوران للناس حالهم على أحسن ما يكون. فإذا هذا من الأمر الخطير الذي سرى بين كثير من أفراد المجتمع أو بعض الناس هداهم الله، وأصبحوا يصورون مثل هذه المشاهد. ولذلك لا يؤمن على أمثال هؤلاء أن يصابوا بشيء من العين، والحسد الذي يقع من الناس فيصاب هو أو يصاب أبناؤه بالضر. فإذا هذه المسألة في الحقيقة لابد من الحذر منها والتحذير منها كذلك، ونصح الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لفظة وصحبه في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما المقصود بها وما أصلها؟
لم أفهم ماذا يقصد من وصحبه
في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، الصلاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تقع تبعا ولا تقع استقلالا. فوقوع الدعاء بالصلاة على الصحابة أو على من تبعهم إنما وقوع ذلك بالتبع لا بالأصالة. فعندما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا هو مأخوذ من ما ورد في قوله جل وعلا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالصلاة على الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هو واقع بالتبع لا بالأصالة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ أيضا يريد منكم توجيه نصيحة. يقول البعض يجاهر بالمعصية ولا يستر على نفسه وقد ستره الله تعالى.
يكفي في بيان هذه النصيحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول قد فعلت كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. والمجاهرة بالمعصية إثم على إثم، فالإثم الأول هو إثم الوقوع في المعصية، والإثم الثاني هو إثم المجاهرة بالمعصية. ولا شك أن المجاهرة خطرها عظيم، لأن المجاهر بالمعصية قد فعل المعصية وأيضا لم يستحي من الناس، فكشف ستر الله سبحانه وتعالى عليه. ثم أن الذي يجاهر يضعف حياء نفسه وحياء الناس عن هذه المعصية، فيصبح الناس لا حياء لهم لأنهم شاهدوا مثل هذا الفعل أمام أعينهم، فأصبح هذا الفعل منهم أو الفعل مقبولا عندهم. فخطورة المجاهرة بالمعصية خطورتها عظيمة، إثمها عند الله جل وعلا عظيم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا سيف، تفضل. نعم أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك طمر.
الله يحفظك.
سؤالين إن شاء الله للشيخ. أول شيء في الصلاة مثل صلاة العصر، إذا نسيت التشهد في الركعة الثانية واستقمت مثلا بديت أقرأ الفاتحة وتذكرت إني ما سجدت، ما تشهد، فهل أنزل للتشهد أو أستمر وبعد عند السلام أسجد سجدة السهو؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص الزكاة، إذا شخص مثلا عنده مقدار زكاة وجب عليه الزكاة بس ما عنده نقد يطلع زكاة، فشو الحل؟ هل يبيع مثلا من الذهب على أساس يطلع الزكاة، أو كيف يتصرف الشخص بهذا الموضوع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم. أخ سيف تفضل.
السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيف تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك بارك فيك.
هذا البرنامج الله يعطيك العافية يا رب العالمين. أقول لك أنا بشوف مو معناته يعني شهادة الزور، لأن الشخص شهد عليه بشهادة الزور وحلف يمين في المحكمة بالزور، وأنا متأكد أنه بالزور، يعني شو يصير في هذا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف، تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم يفضل الشيخ. سؤال أبو كريم يقول في صلاة العصر، يقول نسي التشهد الأوسط ويقول استتم قائما وبدأ في الفاتحة، هل تذكر بعد ذلك، هل يرجع أو يستمر ويسجد للسهو؟
من نسي التشهد الأوسط فقام إلى الركعة الثالثة، فإن استتم قائم فإنه لا يرجع لأنه شرع في ركن القيام، فلا يرجع إلى ما هو واجب أو إلى ما هو مسنون. وأما إن رفع إلى الركعة الثانية ولكنه فور ارتفاعه من الأرض تذكر بأنه قد قام إلى الثالثة ولم يتشهد فنزل مباشرة، فهذا هو المتعين عليه فعله، وهو أنه إذا كان أقرب إلى الجلوس فإنه يجلس التشهد. أما إن استتم قائما أو كان أقرب إلى القيام فإنه لا يرجع، وعليه أن يسجد للسهو، والسهو ها هنا يكون قبل السلام لا بعد السلام، يكون قبل السلام لا بعد السلام. فإن نسي ولم يسجد قبل السلام فإنه لا حرج عليه أن يسجد بعد السلام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا إذا كان يقول عنده مبلغ ووجب فيه الزكاة، أو مثلا ذهب يقول وجب فيه الزكاة، بلغ النصاب حال عليه الحول، لكن يقول ليس عنده النقد حتى يخرج زكاة هذا الذهب، هل عليه أن يبيع من هذا الذهب؟
إن وجبت عليك الزكاة ولم يكن عندك في وقتها مال تخرج به ما وجب عليك من الزكاة، فها هنا لا حرج عليك أن تؤخر الزكاة إلى حين تيسر النقد لك. فإن كان عندك مال آخر وهذا المال في حال بيعه أو جعله نقدا يضرك، وذلك بكون هذا المال عند بيعه يفقد قيمته أو يتضرر الصانع بصنعته، فلو كان مثلا رجل وجبت عليه الزكاة وعنده صنعة لا يلزمه أن يبيع هذه الآلة التي اقتات منها لكي يؤدي ما عليه من زكاة، وإنما تكون الزكاة واجبة عليه في الذمة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ سيف يقول ما حكم من شهد شهادة زور وحلف بالكذب، ويقول ما مصير هذا الشخص؟
هذه هي اليمين الغموس التي حذر الله جل وعلا منها في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ولا شك أن هذا وعيد شديد لمن شهد شهادة الزور، والحديث الواردة في ذم شهادة الزور كثيرة جدا، ومن أعظم هذه الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال الراوي: فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت. ومثل هذه الشهادات يترتب عليها تضيع حقوق، استخفاف بالله جل وعلا، لأن الحالف هنا قد حلف بالله كاذبا، أي جاء باسم الله جل وعلا وهو يعلم علم اليقين أنه كاذب فيما قاله. ولذلك اليمين الغموس على الصحيح من أقوال أهل العلم لا، ليس فيها الكفارة وإنما فيها التوبة. بعض الناس عندما تقول له أن هذا الأمر ليس فيه كفارة فيه التوبة يظن أن هذا الأمر أسهل، وهذا ليس بصحيح. فالتوبة أصعب بكثير من الكفارة، لأن الكفارة هي واجب وجب عليك ففعلته، فمن حلف على حنف في يمينه فعليه كفارة، يدفع الكفارة أو يقوم بها، فإذا به قد أدى ما هو مطلوب منه. أما اليمين الغموس فإن لازمها التوبة، والتوبة في التوبة الصادقة الصحيحة لها شروطها، ومن شروط هذه التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها. فإذا ترتب على هذه الشهادة تضيع حق على أحد أو منح حق لأحد لا يستحقه، فها هنا التوبة من هذه اليمين هي أن يرجع عما قاله ويشهد شهادة الحق بأن فلان مثلا يستحق أو فلان ليس له الحق، فيشهد شهادة الحق ولا يشهد شهادة الباطل. وإذا صدق العبد في التوبة فالله جل وعلا يقبل توبته. أما يقول والله استغفر الله وأتوب إليه وما زال لم يرجع الحق إلى صاحبه، وما زال هو مصر على أن يبقى هذا الحق ليس لأهله، فهذا لم يتب توبة صادقة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 ومعنا هذه المكالمة. نعم نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد. الله يعافيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال سريع الله يخليك للشيخ.
تفضل.
بخصوص اليمين أو القسم، هسه إذا واحد مثلا أقسم يمين مثلا أمام زوجته أو مثلا أمام أصدقاء أو أي شيء حتى ما يكون في مشكلة معينة، مثلا يعني مثلا اثنين متخاصمين، واحد سألني مثلا قال لي تكلم عني شيء، قال عني شيء، قلت له لا ما أكلمك، حلفني يمين قال لي الله عليك تكلم عني شيء، فأنا حتى ما يصير مشكلة قلت له لا ما أتكلم عليك، والله ما أتكلم عليك، يعني ما قال أي شيء عليك. أو مثلا واحد ويا زوجته أحيانا يحلف يمين يعني مثلا يقول مثلا والله ما صارت هذا الشيء، يعني مثلا ليش حتى ما يصير أي مشكلة؟ يمكن فهمت علي يا شيخ.
واضح علي. نعم واضح.
فهل هذا يعتبر يمين؟ يعني هو النية أنه ما تحدث مشكلة من هذا اليمين، بس هل انه هذا يحسب يمين يعني يمين يمين ولا عليه كفاره، ولا هذا يمين يعتبر عادي؟ يعني بس هو هذا السؤال.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ احمد، حياك الله. نعم جف الشيخ، سؤال الاخ احمد بالنسبه لليمين، يقول اذا مثلا حلف يمين ويريد بذلك ان يعني يصلح مثلا الصلح، اراد الصلح او اراد ان لا تحصل مشكله مع زوجته او مع أو بين أصدقائه، فمثلا طلبت منها الزوج أن يحلف أنه لم يفعل كذا وهو قد فعل مثلا، فيقول حلفت، فيقول ماذا عليه؟ هل عليه كفارة أو ماذا عليه؟
الأصل في المؤمن في حديثه أن يكون صادقا بعيدا عن الكذب، لذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصدق و يأمرنا بأن نتكلم بالصدق، كما قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وأمرنا أن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال المرء يتكلم ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وذم الله جل وعلا الكذب وشنع على الكاذبين، وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الكذب، وأخبر أنه طريق إلى النار، بل قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومع كثرة النصوص الواردة في فضل الصدق وذم الكذب، إلا أن إصلاح ذات البين والإصلاح بين الناس شأنه أعظم، ولذلك الله جل وعلا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن ليس من الكذب قول الرجل ينمي خيرا فيصلح بين المتخاصمين. فلذلك إصلاح ذات البين وإزالة ما بين الناس من شحناء مما شرع فيها مما يشرع فيها الكذب. فالأصل أنك تتكلم بالكلام بعيدا عن الحلف، فإن اقتضى ذلك الحلف وتأكيد الكلام بالحلف وكان في ذلك مصلحة أعظم وهي مصلحة الإصلاح وعدم الإيقاع بين المتخاصمين، فالظاهر والله أعلم جواز ذلك. وليس معنى قولنا الإصلاح بين الناس والإصلاح بين الزوجين كذب الرجل على زوجته ليرضيها كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود من ذلك هو عدم وقوع الخلاف والشقاق وليس التهرب من رمات ويستر على نفسه بالكذب ويتهرب من الواجبات التي عليه بالكذب. إن كان هذا التهرب مبنيا على عدم مقدرته وعجزه فهذا نعم، أما أنه ينفق أمواله في الحرام ثم بعد ذلك يعتذر بالكذب أنه غير قادر، أو يفعل المنكرات ويحلف بالله كذبا أنه لم يفعل ولم يفعل، هذا إن عفي عن كونه يريد الإصلاح فلم يعف عنه لأنه كذب الكذب الصريح والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا مع هذه المكالمة أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
أنا محمد رمضان معك.
تفضل 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 أخ أحمد.
أنا صار معي موقف والحمد لله رب العالمين، هذه المشكلات الدنيا وهذا أحوال الدنيا تتغير كل يوم وفي الكورونا وهكذا زين. بس كل واحد يسألني من جارنا ومن أصدقائنا الحمد لله أنا بخير ما عندي مشكلة زين، بس الحمد لله في مشاكل، ولكن مش مشكلة يعني إنسان لو شوف بلدان الآخر ناس يموتون بدون دواء وبدون غذاء بارك الله فيكم زين. وبعض الناس يعني هم تعجبون هذا شو هذا الشخص عنده شغل، بعض الناس يسألون أنت شو بي أنت بي أدهب بارك الله فيك، أنا ما بي أدهب. أنا سؤالي الحمد لله أنا شوف أول الناس عندهم ما شاء الله يعني الحياة مستمرة وعندهم سيارات وعندهم بيوت، ولكن عندهم خزن زين وما في تذكير في الآخرة. وسؤال الثاني أنا كنت في بناية أنا ساكن، واحد نفس السؤال سألني قال كيف حالك، أنا أقول الحمد لله أنا بخير، هو كان رجل غير مسلم زين، وزعلت مني قلت أنت دائم أنا 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 أنت دائم نقول الحمد لله أنا مش مسلم، أنا أقول أنا آسف أنا ما عرفت، أنت سألتني كيف حالك أنا أقول الحمد لله. أنا أريد من الشيخ نصيحة للناس تذكير بالآخرة، يعني أنتكم عندكم نعم كثيرة ما شاء الله عليكم، هذه الدنيا تجارة اليوم فوق بكرة تحت، هكذا هذا الأحوال الدنيا كل واحد عنده هم وغم، بس فقط أنا عندي كان 100,000 خسرت 50 باقي 50 كيف كمل لهن 100 زين، فهمت السؤال بارك الله.
واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله التوجيه فضل الشيخ حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ محمد يقول أنه يعني كل الناس عندهم أو البعض من الناس عندهم بعض الأمور وبعض المشاكل أو بعض، لكن يقول الحياة لا تخلو من هذه المشاكل، ويقول البعض عنده حزن ولا يفكر في الآخرة همه الدنيا، ويريد منك فضل الشيخ يعني توجيه عام للمسلم أن يكون يفكر ويكون همه الآخرة وأيضا يعمل لدنياه.
الحمد لله. ذكر الأخ السائل حفظه الله شيئا من الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، ومن أعظم الأخلاق التي تسبب راحة النفس وانشراح الصدر قناعة الإنسان بما أتاه الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله راضيا عن ربه تبارك وتعالى في كل الأحوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المؤمن قال إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يتقلب في رضا الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، شكرا على النعماء وصبرا على الضراء. من الأخلاق التي تجعل المسلم في راحة وسعادة هي القناعة، أن يكون قانعا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبع عن إيمان العبد بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فأنت لا تعلم أين قدر الله جل وعلا لك. كثير من الناس كان سبب انحرافهم وضلالهم ما أعطوه من مال، ما أعطوه من جاه، ما أعطوه من قوة. فرعون كان ملكه سبب في هلاكه، قارون كان ماله سبب في هلاكه، إبليس تكبره وعتوه وعناده كان سببا في هلاكه. فالمال والجاه والسلطان والملك قد تكون أسبابا ليست للسعادة، أسبابا للشقاوة، وكذلك أيضا قد تكون أسبابا للسعادة. فالله جل وعلا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويوسف عليه السلام طلب الملك فقال إني عليه لقوي أمين، طلب أن يكون أن يولى على، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فقد يكون الملك، قد يكون المال، قد يكون الجاه سبب لرفعة الإنسان. من كان استخدم جاهه وملكه في خدمة الناس وفي التيسير عليهم وفي الشفاعة لهم كان ذلك سببا لنجاحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل القناعة وعظم شأن صاحبها ورفعة صاحب من ملك هذه الصفة. والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يمسيك بالنور أبو جراح.
سالم كيف حالك؟
الله يحييك يسلمك أبو جراح.
شهر طيب. يقول لك القناعة فيها أنواع، القناعة لها أنواع ولا نوع واحد للقناعة؟
نعم.
يقول فيها أن القناعة أنواع، ما أدري هل هذا صحيح أم لا.
نعم.
السؤال الثاني عن صيام أيام ذي الحجة.
نعم.
هل أبدأ بالصيام من أول ذي الحجة أو يوم عرفات أو مثلا نصوم 7 و8 و9؟ جزاكم الله خير وما
قلت. الله يحفظك، جزاك الله خير أبو جراح. بجرح فضل الشيخ كان يسأل عن القناعة، هل القناعة تأتي على مراتب أو أنواع أو أقسام أو أشكال؟
لا أعلم في القناعة أن لها أنواع وأشكال، ولكن تتعدد القناعة بحسب ما يمنح الإنسان. فقد تقول القناعة في فيما عند الإنسان من مال قد تكون القناعة، فيما عند الإنسان من قوة قد تكون القناعة، فيما عند الإنسان من علم أو مواهب، فتتعدد القناعات بحسب تعدد النعم. أما أن يقصد أن لها أنواعا فلا أعلم أن للقناعة أنواعا.
أيضا يسأل الشيخ عن صيام ذي الحجة، يقول متى يبدأ، هل يصوم ذي الحجة من بدايته أو أنه يكتفي بصوم يوم عرفة؟
10 من ذي الحجة أيام فاضلة أقسم الله جل وعلا بها في كتابه، كما في قوله جل وعلا والفجر وليال عشر، وعامة المفسرين على أنها أيام عشر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وفضل العمل الصالح فيها. ومن جملة الأعمال الصالحة الصيام، فالصيام عمل فاضل مرغب فيه، ويتأكد صيام يوم عرفة من هذه الأيام العشر. فالمقصود من الصيام هو صيام الأيام التسع، وإلا فاليوم العاشر هو يوم العيد وصومه محرم. فالمقصود عند الإطلاق صيام الأيام العشر، أي صيام الأيام من الأول إلى التاسع، وآكد هذه الأيام هو يوم عرفة وهو اليوم التاسع، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل صلاة الضحى إقامة؟
لا، ليس في صلوات النفل إقامة، وإنما الإقامة إنما تكون في صلاة الفريضة فقط، أما بقية الصلوات من بعضها يشرع فيه النداء وبعضها لا يشرع، والنداء فيها يختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، فهذا نوع من النداء وجمع الناس لها. وهناك من الصلوات صلوات النفل ما لا يشرع فيه النداء، لا الإقامة ولا غير الإقامة، كما في صلاة العيد قال جابر رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد بغير نداء بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. وأما الصلاة التي يشرع فيها أو تشرع فيها الإقامة وهي صلاة الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عن كيفية سجود السهو، يقول هل ما كيفيته، وهل هو سجدة أو سجدتين؟
سجود السهو هي سجدتان يسجدهما المسلم، فعندما يسهو المصلي في صلاته فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في سؤاله كيف يعرف الإنسان أنه أتى بالشرك مثلا، ويقول هناك بعض الأدعية كما في الدعاء ويستعيذ به من الشرك الخفي، فيقول كيف أعرف أني أتيت بنوع من أنواع الشرك؟ كان فاضل الشيخ يسأل عن أنواع، أو يقول كيف أعرف أني أتيت بنوع من أنواع الشرك، يقول هناك شرك خفي يسمى بالشرك الخفي، فيقول كيف أعرف أني أتيت بهذا النوع من الأنواع مثلا؟
الشرك الخفي من مسماه أنه خفي، فقد يكون خفاؤه من حيث كونه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، كان يكون حلفا بغير الله ونحو ذلك من أنواع الشرك الأصغر، فهي باعتبارها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر فتعد كونها من كونها خفية، أو كونها خفية أنها لا يشعر بها صاحبها، ولذلك تجري على اللسان من غير أن يقصدها صاحبها، ولذلك عدت من الشرك الأصغر، كان تجري على لسانهم كما يحدث من بعض الناس أنه قد يسبق ويجري على لسانه الحلف بغير الله ونحو ذلك. وقد يكون خفاؤها بحيث أنها ترد على الإرادات، ترد على النفوس، مثلا من حب الجاه والسلطة والملك على حب الله جل وعلا وحب الطاعات. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار من هذا النوع من أنواع الشرك، عندما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلمه. ولابن القيم مقولة مشهورة في شرك الألفاظ، قال: هذا البحر الذي لا ساحل له، وهو الذي يكون على اللسان ولا يقصد به صاحبه، لا يقصد به يعني تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، وإنما جرى على لسانه مثل هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، إذا كان هناك فضل الشيخ.
نعم، استدراك فقط في السائل عن السهو، عن المسألة عن سجود السهو. السجود السهو في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل كثير، ولذلك يعني أن يكون منه ما يكون قبل السلام ومنه ما يكون بعد السلام، وخلاف العلماء فيه كثير، ولذلك اختصرت القول. هو سجد السهو ركعتان سجدتان يسجدهما من سهى، إن كان سجد قبل السلام أو بعد السلام فسجوده صحيح، بخلاف السجود للأركان. الركن لا يصح فيه السهو، لا يكفي فيه السهو فقط، فلا بد أن يأتي بالركن. وأما الواجب الذي يقع فيه السهو، علمهم لا نستطيع أن نجيب في سجود السهو بجواب مختصر، لكن من حيث الموضع إن سجد قبل السلام أو بعد السلام سجدتين فسجوده صحيح، أما عن ماذا يسجد فهذا فيه تفصيل وخلاف لا يتسع الحديث له، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الهندسة الإذاعية على سعيد، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.